أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما لو اعتقد ضيق الوقت فتيمم ثم انكشف سعة الوقت في زمان تيممه، حيث حكم صاحب العروة بلزوم إعادة الصلاة مطلقا ولو كان التفاته حين فوت وقت الصلاة أو حين ضيق الوقت، لكنه التفت إلى أنه حينما تيمم سابقا كان الوقت موسعا، وكان اعتقاده لضيق الوقت مخالفا للواقع، فقال صاحب العروة بلزوم إعادة الصلاة. السيد السيستاني قال هذا مبني على الاحتياط الوجوبي، فلم يقبل الفتوى بلزوم إعادة الصلاة. وما يمكن أن يستدل به على عدم لزوم إعادة الصلاة أحد أمور: الأول ما يقال من أن الوضوء عند اعتقاد ضيق الوقت يعتبر تجريا على المولى، وهذا قبيح عقلا. وهذا يعني أن مكلف لأجل اعتقاده أن الوضوء حتك لحرمة المولى لا يتمكن من الوضوء عقلا، ومن لا يتمكن من الوضوء يتيمم. نظير ما لو اعتقد غصبية الماء ولم يكن لديه ماء آخر فتيمم ثم انكشف له أن الماء كان مباحا، أو شخص علم إجمالا بغصبية أحد الماءين الموجودين لديه، وهذا يعني أنه يعلم إجمالا بوجود ماء مباح في البين، أحدهما مغصوب والآخر مباح، لكن الوضوء من أي منهما مخالفة احتمالية للعلم الإجمالي، وارتكاب أي منهما مصداق للتجري القبيح عقلا، فيصدق أنه ليس متمكنا من الوضوء فيتيمم. السيد السيستاني نقل هذا الكلام من السيد الحكيم وأجاب عنه بأن التجري أولا ليس محرما، وثانيا ما هو مصداق للتجري ترك التيمم لا فعل الوضوء، لأنه يعتقد لزوم التيمم فترك التيمم مصداق للتجري، والوضوء ضد الذي يتوهم أنه واجب. وثالثا لماذا تفسرون قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا بأن لا يتمكن المكلف من الوضوء؟ لا، معنى لم تجدوا ماء أنه ليس لديه ماء يمكنه أن يتوضأ منه، ليس لديه ماء، لا أنه يوجد محظور في وضوئه وهو كون وضوئه مصداقا للتجري. والظاهر عدم تمامية هذه الإشكالات. التجري ليس بحرام شرعا ولكنه قبيح عقلا، فلا يجوز عقلا ارتكاب التجري، ولا يختلف أن يكون ترك التيمم تجريا أو يكون الوضوء تجريا. على أي حال حينما يعتقد أنه مأمور بالتيمم والوضوء مفوت للواجب فيكون اشتغاله بالوضوء تجريا أو ملازما للتجري وأما ما ذكره من عدم صحة تفسير قوله تعالى فلم تجدوا ماء بعدم التمكن من الوضوء، فقد مر أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي هذا التفسير. فنحن نقبل أن من اعتقد ضيق الوقت ولم يتبين له سعة الوقت إلا بعد مضي وقت الصلاة، نقبل بأنه حينما تيمم لم يكن متمكنا من الوضوء عرفا، ولكن الإشكال أنه بعدما تيمم وصلى فإن تبين له سعة الوقت فعلا فلا دليل على إجزاء تيممه السابق. ما ورد من أنه إن أصاب ماء بعدما ركع لا يعيد صلاة فإن التيمم أحد الطهورين لا إطلاق له للمقام. فلعل المراد منه التيمم عند فقد الماء لا عند اعتقاد ضيق الوقت، فيكون يعيد صلاته. وأما إذا لم ينكشف له ساعة الوقت إلى أن خرج الوقت، نقول مع ذلك كان بعدما تيمم وصلى يتمكن من الوضوء والصلاة، لكنه لأجل أنه لم ينكشف له سعة الوقت ترك الوضوء والصلاة. تيمم وصلى كان يعتقد ضيق الوقت لا بأس، بعدما تيمم وصلى كان الوقت موسعا واقعا وإن لم يلتفت إليه، لا دليل على إجزاء تلك الصلاة مع التيمم عن وظيفته الواقعية. ولكن إذا تيمم لأجل اعتقاد ضيق الوقت وصلى وبعد الصلاة لم يكن الوقت متسعا، لا أن الوقت كان متسعا ولم يلتفت إليه، لا، بعدما تيمم وصلى لم يبق من الوقت إلا دقائق قليلة لا تسع للوضوء والصلاة، هنا لا يبعد الإجزاء لأنه لم يكن متمكنا من الوضوء قبل ذلك لاعتقاده ضيق الوقت، وبعدما فرغ من صلاته واقعا كان الوقت ضيقا. فإذا هذا الوجه الأول من كون الوضوء تجريا وموجبا لصدق عدم التمكن من الوضوء أمر مقبول لكن يوجب التفصيل في المقام. الوجه الثاني التمسك بصحيحة زرارة، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، ولكن كما ذكر السيد السيستاني هذا مبني على استفادة الموضوعية للخوف لا الطريقية إلى واقع ضيق الوقت، وهذا مشكل. إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، هل هذا الخوف أخذ طريقا محضا إلى الواقع أو أنه موضوع للحكم الواقعي بوجوب البدار ووجوب التيمم؟ هذا مو معلوم. إن قلنا بأن الخوف له موضوعية فلا يبعد استدلال بهذه الصحيحة، ولكن بعدما انكشف له سعة الوقت هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ هذا مبني على تعميم حكم عدم إعادة الصلاة من فاقد الماء الذي وجد الماء بعدما صلى إلى المقام الذي كان واجدا للماء لكنه اعتقد ضيق الوقت. نعم، قد يقال بأنه إذا استظهرنا الموضوعية للخوف فيكون الأمر بالتيمم أمرا واقعيا بالتيمم، وهذا يقتضي الإجزاء كما بحثنا عنه في الاضطرار، في الأمر الاضطراري، من أن الأمر الاضطراري مقتضى للإجزاء. إن قبلنا الموضوعية للخوف فلا يبعد أن يقال بأنه يوجب الخوف من ضيق الوقت وبالأولوية اعتقاد ضيق الوقت الأمر الواقعي بالتيمم، وهذا الأمر الواقعي بالتيمم يكون أمرا اضطراريا. وقد نقح في بحث الأصول أن الأمر الاضطراري مقتضى للإجزاء، إلا أنه وقع الكلام في الأصول أن هذا الأمر الاضطراري المقتضي للإجزاء هل يتعارض مع إطلاق الأمر الواقعي الذي يقول من تمكن من صرف وجود الوضوء في الوقت يجب عليه الصلاة مع الوضوء؟ نعم، الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء، لكن ذكر هناك أنه قد يكون هذا الأمر الاضطراري معارضا إطلاقه المقتضي للإجزاء يكون معارضا بإطلاق الأمر الواقعي بالصلاة مع الوضوء لمن يتمكن من الوضوء، حيث أن إطلاق الأمر الواقعي بالصلاة مع الوضوء الشامل لهذا الفرض يقتضي عدم الإجزاء، وإطلاق الأمر الاضطراري بالتيمم الذي كان موضوعه الخوف من ضيق الوقت كان مقتضيا للإجزاء، فوقعت المعارضة بين الإطلاقين. فهذا بحث راجع إلى الأصول، فإن قبلنا المعارضة فيسقط الإطلاقان، وبعد سقوط الإطلاقين يمكن الرجوع إلى أصل البراءة. وتفصيل الكلام موكول إلى بحث الأصول. الوجه الثالث لعدم وجوب الإعادة ما يقال من أن دليل طهورية التيمم مطلق يشمل هذا الفرض الذي اعتقد ضيق الوقت. في هذا الفرض يقال بأن إطلاق أن التيمم طهور يشمله، لكن نحن منعنا عن هذا الإطلاق، ولعل منشأ تردد السيد السيستاني أنه يرى إطلاق طهورية التيمم، إطلاق دليل طهورية التيمم. قد يتوهم أن ما ذكره صاحب العروة في هذه المسألة من لزوم إعادة الصلاة لمن خاف ضيق الوقت أو اعتقد ضيق الوقت ثم تبين سعة الوقت. قد يتوهم أن هذا ينافي ما يذكره في أحكام التيمم في المسألة السابعة من أنه إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة. لكن لا منافاة بين المسألتين. مسألتنا في المقام موضوعها واجد الماء تكوينا لكنه اعتقد ضيق الوقت، موضوع تلك المسألة التي تأتي في أحكام التيمم من كان فاقدا للماء. في أول الوقت فقد قال جمع بلزوم التأخير إلى آخر الوقت، صاحب العروة قال لا يمكن البدار في أول الوقت فاقد للماء ولا يعلم بأنه يحصل الماء في أثناء الوقت يجوز له البدار. اعتقد فاقد الماء عدم سعة الوقت، فاقد للماء، لا أنه لأجل ضيق الوقت انجبر أن يتيمم، لا، فاقد للماء أراد أن ينتظر إلى آخر الوقت حتى يحصل الماء لكنه اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى. صاحب العروة يقول أنا أفتي بأنه حتى لو كنت في سعة الوقت وتعلم بسعة الوقت لكنك فاقد للماء في أول الوقت وتحتمل بقاء فقدان الماء إلى آخر الوقت، أنا أفتي في هذا الفرق بجواز المبادرة إلى الصلاة بالنسبة إليك وأنت تعلم بسعة الوقت، فكيف بمن اعتقد ضيق الوقت؟ لكن تلك المسألة تختص بماذا؟ بالفرض الذي يكون المكلف في أول الوقت فاقد للماء. بعضهم قال ينتظر إلى آخر الوقت، صاحب العروة يقول لا، لا يجب أن ينتظر، إذا يحتمل بقاء الفقدان للماء إلى آخر الوقت يمكنه أن يتيمم في أول الوقت ويصلي حتى لو يعلم بسعة الوقت، فكيف بمن اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة؟ يقول فعلى المختار، يعني على المختار من جواز البدار إلى الصلاة لمن كان فاقدا للماء في أول الوقت واحتمل بقاء العذر إلى آخر الوقت. أنا أرى جواز البدار حتى لمن يعلم بسعة الوقت، فكيف بهذا الذي يعتقد عدم سعة الوقت؟ فلا ترتبط تلك المسألة بالمقام، فلا تغفل كما حصلت الغفلة لبعض الأعلام المحشين على العروة. نعم، نعم، لحظة، إذا اغتسل في مسألة أخرى، إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت والتيمم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا. ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال. يعني هناك احتياط وفي المقام أفتى. في المسألة التي نحن نتكلم عنها أفتى بلزوم إعادة الصلاة، في بحث الجنابة احتاط في لزوم إعادة الصلاة. بهذا المقدار من المنافات نعم صحيح، في بحث غسل الجنابة لو اعتقد ضيق الوقت فتيمم بدل غسل الجنابة ثم انكشف سعة الوقت، يقول في صحة تيممه وصحة صلاته إشكال، ما أفتى بلزوم إعادة الصلاة. هنا في المقام أفتى بلزوم إعادة الصلاة. السيد السيستاني اعتمد على ذاكرته، فهنا هنا قبل الإشكال، في المقام هم قال فيه إشكال. هذا المقدار من المنافات، أنه في موضع احتاط بلزوم الإعادة، في المقام أفتى بلزوم الإعادة. هذا مو مهم، هذا مو مهم. لا، الإشكال الذي طرح أنه في المسألة السابعة من أحكام التيمم أفتى بصحة التيمم وصحة الصلاة، في مسألتنا في المقام أفتى بلزوم إعادة الصلاة، فتوين متنافيتين. ولكن الحل أن موضوع المسألة السابعة من أحكام التيمم يختلف عن موضوع مسألتنا هذه، فإن مسألتنا هذه موضوعها من يكون واجدا للماء لكنه يعتقد ضيق الوقت، وموضوع المسألة السابعة من أحكام التيمم من يكون فاقدا للماء في أول الوقت ويحتمل بقاء الفقدان إلى آخر الوقت. صاحب العروة يقول أنا أفتي بجواز البدار، أفتي بجواز التيمم في أول الوقت حتى مع العلم بسعة الوقت، فكيف بمن يعتقد ضيق الوقت؟ على أي حال، حاصل هذه المسألة بعد اللتي والتي أن صاحب العروة قال من اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم بان سعة الوقت يلزمه إعادة الصلاة. السيد السيستاني قال فيه إشكال. نحن ذكرنا وجه الإشكال من أنه تارة يقال لو توضأ كان متجريا، والتجري قبيح عقلا فلا يتمكن عقلا بحسب العقل العملي من الوضوء حينما يعتقد ضيق الوقت، وموضوع وجوب التيمم من لا يتمكن من الوضوء، وهذا لا يتمكن من الوضوء. نحن قربنا هذا الوجه، ولكن قلنا بأنه بعدما يرتفع خطاؤه وبعدما يصلي يتبين له سعة الوقت، حينما فرغ من صلاته كان يتمكن من الوضوء وإعادة الصلاة، لم يفعل ذلك. الوجه الثاني، نعم الوجه الثاني التمسك بصحيحة زرارة، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، فيقال بأن الخوف له موضوعية، وبالأولوية نقول اعتقاد ضيق الوقت أيضا موضوع لوجوب التيمم واقعا، ولكن يرد على هذا الوجه والوجه السابق والوجه الأول أن إطلاقهما يقتضي الإجزاء، إطلاقهما يقتضي إطلاق الأمر بالتيمم إما بحسب الوجه الأول، حيث قلنا بأنه حينما اعتقد ضيق الوقت لم يكن متمكنا من الوضوء فأمر بالتيمم، وكذا الوجه الثاني إطلاق الوجهين يقتضي الإجزاء فيتعارض مع إطلاق الأمر الواقعي بالوضوء لمن تمكن من صرف وجود الوضوء في الوقت، فيتعارض الإطلاقان بالعموم من وجه، فلا بد بعد ذلك من الرجوع إلى البراءة عن وجوب إعادة الصلاة. أما الوجه الثالث وهو إطلاق مطهرية التيمم نحن لم نقبل، هذا محصل ما ذكرناه. وكيف كان الأولى أن نحتاط بلزوم الإعادة كما احتاط السيد السيستاني، وإن كان لعدم وجوب الإعادة وجه معقول، يقع الكلام في المسوغ الثامن للتيمم وهو عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنه ينتقل إلى التيمم. إذا كان استعمال الماء محرما أو متوقفا على مقدمة محرمة ينتقل إلى التيمم. مثال ذلك، كان الماء منحصرا في ماء موجود في آنية الذهب وقلنا بعدم اختصاص حرمة الاستعمال لآنية الذهب والفضة بخصوص الشرب منها أو الأكل منها، بل قلنا بحرمة مطلق استعمالها حتى حرمة الوضوء منها إما فتوى أو احتياطا كما احتار السيد الخوئي والسيد السيستاني، فإذا هذا لا يتمكن من الوضوء، لأنه لو أراد أن يتوضأ يكون يتوضأ من آنية الذهب والفضة وهو حرام إما فتوى أو احتياطا. إن قلت هنا يصير من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، من يحتاط مثل السيد الخائي والسيد السيستاني يحتاطان في حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة، هنا صار المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، إما يحرم الوضوء من آنية الذهب والفضة أو في هذا الفرض يجب لانحصار الماء بهذا الماء. فكيف أفتى السيد الخوي والسيد السيستاني بالانتقال إلى التيمم؟ يقال في الجواب إذا كان هناك مرجع بعد السيد السيستاني يفتي بعدم حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة يتعين لمقلد السيد السيستاني أن يرجع إليه، لأن السيد يحتاط ويوجد فتوى معتبرة من المرجع الذي يلي السيد السيستاني يكون أعلم بعده، ذاك المرجع يفتي بجواز الوضوء من آنية الذهب والفضة فيتمكن من الوضوء يجب عليه ذلك. أما إذا لم يكن هناك من يفتي بالجواز. فالعقل يمنعه من ارتكاب هذه الشبهة. احتياط وجوبي ليس هناك من ترجع إليه يفتي بالجواز. فأنت لا تتمكن، لأن ارتكاب الشبهة البدوية قبل الفحص حرام عقلا. وليس هناك من تفحص عن فتواه ويفتي بالجواز. فتنجزت في حقك حرمة الوضوء من هذا الإناء. لو كان هناك حرمة فتنجزت عليك، وبعد تنجز هذه الحرمة العقل يمنعك من الوضوء بهذا الماء، فتندرج في من لا يتمكن من الوضوء، فيجب عليه التيمم. هذا ما يمكن أن نوجه ظاهر كلام السيد الخوي والسيد السيساني، حيث قال أنه ينتقل إلى التيمم. مع ذلك ذكر أن حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة مبنية على ماذا؟ مبنية على الاحتياط. خب، هل هذا الجواب للشبهة مقبول؟ الشبهة هي أن المسألة بعد أن كانت احتياطية، فإذا انحصر الماء بآنية الذهب والفضة نشك هل الوضوء منها حرام أو واجب لأجل انحصار الماء به، فيكون من دوران الأمر بين المحظورين. فكيف أفتى حسب ظاهر كلام السيد الخوي والسيد السياني، أفتى هذان العلمان بالانتقال إلى التيمم؟ شوفوا، عبارة السيد السيستاني أقرأها ثم أقرأ عبارة السيد الخوي. إذا عندكم عبارة السيد السيستاني تعليقة السيد السيستاني هكذا: حينما ذكر صاحب العروة إذا كان الماء منحصرا في آنية الذهب والفضة يجب التيمم، يقول بناء على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء كما هو الأحوط. هذه العبارة تشعر بأنه وإن كانت حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة مبنية على الاحتياط، لكن هذا المقدار يكفي لتصحيح كلام صاحب العروة من أن من كان لديه ماء منحصر في آنية الذهب والفضة ينتقل إلى التيمم. مع أن هذه الشبهة تقول لماذا تفتون بالانتقال إلى التيمم بعد أن كان الموضوع مورد دوران الأمر بين المحظورين؟ إذا أنتم لا تجزمون بحرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة، فيحتمل حرمة هذا الوضوء أو وجوبه إن لم يكن محرما فيجب، فكيف تفتون بالانتقال إلى التيمم؟ نعم نعم، شلون؟ ما أما السيد الخوئي عبارته وإن كانت موهمة بدوا لما ذكره السيد السيستاني، لكن قد يقال أن السيد الخوئي ملتفت إلى هذا المطلب. أقرأ لكم عبارة السيد الخوئي: بلي، يقول السيد الخوئي: في بحث الاستدلال لم يذكر شيء في تعليقتي على العلوة، قال: هذا مبني على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقد تقدم أنها مبنية على الاحتياط. فأنا أحتمل، وإن كان فهمي أولا أنه أن السيد الخوئي يقول نفس ما يقوله السيد السيستاني، ولكن أحتمل بعد التأمل أن السيد الخوئي يريد أن يشير إلى نفس هذه الشبهة، يقول: الانتقال إلى التيمم مبني على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لكن أنا أستشكل في ذلك، أنا لا أفتي بالحرمة. فحيث أني أستشكل في ذلك فيكون أصل المسألة مبنيا على الاحتياط. خب إذا هيتشي فماذا يصنع هذا المسكين؟ فكرتم أن هذا المسكين، هذا المبتلى، الله ابتلاه ليس لديه إلا ماء في آنية ذهب، إذا أفتيتم له بحرمة الوضوء من آنية الذهب خلص أقول الحمد لله أروح أتيمم وأصلي، إذا أفتيتم له بجواز الوضوء من آنية الذهب والفضة يقول الحمد لله صار حلال، الله يحيي علماءنا كل يوم يحللون شيء ما يخالف صار حلال، فيروحون يتوضؤون من هذا الماء من آنية الذهب. أما السيد الخوئي يقول لا أنا أحتاج. خب أنت يا سيد الخوئي تحتاج، شو أسوي أنا؟ أتوضأ أو أتيمم؟ تقول ارجع إلى غيري، رجعت إلى غيرك كلهم يحتاطون لأنهم هم طلابك تلامذتك، بعد السيد السيستاني يحتاط، الشيخ التبريزي كان يحتاط، فشي أسوي أنا؟ أدق على رأسي؟ شي أسوي؟ أتوضأ فيه إشكال، أتيمم فيه إشكال. أنا ما أريد أن أجيب عن هذه الشبهة هذه الليلة، أخلي هذه الشبهة يمكم إلى بعد الأربعين، فكروا فيها. بلي أي خال على أي حال فكروا، إن كان السيد السيستاني تعليقته هكذا مثل تعليقة السيد الخوئي، يقول يعلق على فتوى صاحب العروة حينما قال صاحب العروة كما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة، يقول هذا مبني على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وقد تقدم أنها مبنية على الاحتيام، لكنا نقول معنى كلام السيد الخائي أن المسألة مبنية على الاحتياط، فماذا يصنع؟ سكت السيد الخوي عنه، ما يورط روحه. السيد السيستاني عبارة تختلف، يقول بناء حينما قال كآنية الذهب والفضة، قال بناء على حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة كما هو الأحوط، ما قال ولكننا لا نفتي بالحرمة، قال كما هو الأحوط. قد عبارة السيد الخوي تشعر أكثر مما تشعر به عبارة السيد الخوي من أن وظيفته التيمم، فيقال للسيد السيستاني لماذا وظيفته التيمم؟ أنتم ما أفتيتم بحرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة، أعطيتم الاحتياط له مثل ذو الفقار، ماكو له طرفان، ما إلى طرف واحد. مثلا السيد السيستاني يقول الأحوط الاستئذان في زواج المستقلة في شأنها من أبيها، صح لو لا؟ هذا الاحتياط شنو معناه؟ معناه لو تزوجت بغير أذن أبيها، إما أن تستأذن من الأب فيجيز الأب عقدها، أو يطلقها ذاك الرجال. ما يصير تقول هذه الفتاة خب أبويا ما يجيز، فأروح أتزوج برجل آخر بإذن أبي، لا ما يصير، لأن المسألة احتياطية، ما أفتى بالبطلان السيد السيستاني، فيكون تحتاطين إذا لا يستأذن الأب، إذا لا يجيز الأب هذا الزواج، فيكون تحتاطين بماذا؟ بأخذ الطلاق من هذا الرجل، وإلا ماكو شارع. هنا كان ينبغي للسيد السيستاني يقول ولكن حيث إن المسألة مبنية على الاحتياط، فيكون المورد من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. قم ماذا يصنع هذا المسكين؟ يتوضأ، يتيمم، ماذا يصنع؟ تأملوا في هذه الشبهة وخلوها يمكم إن شاء الله. إلى أول الربيع نعود فنتكلم عن هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.